الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضاء لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده وعبد ربه حتى لبى داعيه وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكلب والعنس يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فمع اللقاء الثاني عشر من خواطر الدعوة إلى الله عز وجل ونحن اليوم على موعد لإجمال ما فصلناه في اللقاءات الطويلة الماضية وذلك بتقديم صورة عملية مشرقة للدعوة إلى الله عز وجل لأعظم داعية عرفته الدنيا لإمام النبيين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فهو قدوتنا وأسوتنا وإمامنا وأستاذنا ومعلمنا ولم تكن دعوته ولن تكون أبدا ماضيا يحاول أعداؤنا في الليل والنهار أن يقطعوا الصلة بيننا وبينه كلا بل إن دعوته شعلة توقد شموس الحياة ودماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال أحبتي في الله لقد نشأ أعظم داعية صلى الله عليه وسلم في بيئة شركية تصنع الحجارة بيديها وتسجد لها من دون الله جل وعلا فاحتقر هذه الأصنام وأشفق على أصحاب هذه العقول فها هو يرى الواحد منهم ينحت إلهه الذي يعبده بيديه من حجر أو خشب أو نحاس أو حديد أو حتى من التمر أحيانا إذا اضطر إلى ذلك فإذا ما عبث الجوع ببطنه قام يجس هذا الإله الرخيص في جوفه ليذهب به أذى هذا الجوع بيئة عجيبة فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيئة الشركية واختار العزلة بعيدا بعيدا في غار حراء على قمة جبل النور بمكة المكرمة شرفها الله وزادها تشريفا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أصنام مكة وبعيدا عن سدنتها وكهانها وذهب بعيدا على هذا الجبل الذي يستغرق الصعود إليه ساعة أو أكثر، يخلو بنفسه ليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر، ويقضي الليل في التبتل والتعبد والتضرع. وفي ليلة من هذه الليالي الكريمة المباركة يتنزل الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة، ليبشر النبي بحياة جديدة، بل ومبشرا للبشرية كلها بحياة جديدة. نعم، ها هي النبوة ترفع أعلامها، وها هي النبوة تدق ناقوسها. أنت يا محمد نبي الله، أنت يا محمد نبي الله لهذه البشرية كلها. ويأتيه الملك كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث عائشة، يأتيه الملك ويقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، أنا رجل أمي لا أحسن القراءة ولا أحسن الكتابة، اقرأ. فيقول ما أنا بقارئ، فيقول صلى الله عليه وسلم فأخذني وغطني أي ضمني ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بها، يرجف فؤاده، ترتعد شرائطه، وتضطرب جوارحه. رجع إلى من؟ رجع إلى القلب الحنون، رجع إلى العقل الكبير الكبير، رجع إلى أمنا، إلى خديجة رضي الله عنها، وهو يقول لها يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي. فماذا قالت له الزوجة العاقلة؟ قالت كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا يا محمد. وانطلقت به صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا قد تنفر، وكان يكتب الكتاب العبراني، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت يا ابن أخي، يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة ماذا ترى يا ابن أخي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. فقال ورقة هذا والله الناموس الذي نزل الله على موسى، يا محمد والله إنك لنبي هذه الأمة، ليتني فيها جذعا أي شابا صغيرا لأنصرك ولأحميك ولأدفع عنك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا وعودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. وما لبث أن توفي ورقة وفتر الوحي، أي انقطع فترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصيب رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحيرة، ما هذا الذي جرى؟ ماذا بعد إقرأ؟ ما هي رسالته؟ ما هو دوره؟ ما هي وظيفته؟ ماذا بعد إقرأ؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر الذي رواه البخاري ومسلم، يقوم بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا في السماء يقول يا محمد يا محمد، فرفعت رأسي فإذا في الملك، فإذا في الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، قاعد على كرسي بين السماء والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام فرعبت منه، وفي رواية مسلم فشفيت منه حتى هويت إلى الأرض ورجعت إلى أهلي وأنا أقول زملوني فارتعد طرائقه، زملوني. يقول عليه الصلاة والسلام: فدخروني، أي وضعوا علي الأغطية، وإذ بالأمر يتنزل على قلب الحبيب من الله جل وعلا لينادي عليه ربه بهذه الآيات ويقول: يا أيها المدثر قم قم فأنذر، وربك فكفر، وثيابك فطهر، والركب فاهدر. قم يا محمد وأزل عنك هذه الأغطية وأزل عنك هذه الفرج. فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حليا ثقيلا. قم يا محمد، قم للعين العبء الثقيل الذي ينتظره. قم يا محمد، قم للأمانة الكبرى التي أمت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها. قم يا محمد لعبء العقيدة، لعبء الدعوة إلى الله، لتزيح عن هذه البشرية وعن هذا الوجه الكانح هذا الشرك وهذا الكفر العبيد. قم يا محمد لترفع راية لا إله إلا الله، لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عباد ومن كون الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فنهض محمد وقام محمد وظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما، لم يقعد ولم يسكن ولم يجلس ولم يسترح ولم يعد لنفسه ولا لأهله قط، وإنما عاش لله وعاش لدين الله وعاش لدعوة الله وعاش للا إله إلا الله وعاش من أجل هذه البشرية المنكوبة تحت صياد هذا الشرك وهذا الكفر. قام وظل قائما: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. كبر الكبير المتعال الذي هو أكبر من كل شيء، وأكبر من السماوات، وأكبر من الأرض، وأكبر من هؤلاء الطواغيت والفجار. وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاحجر، أي احجر هذه الأصنام وهذه التماثيل التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا. وبدأت المرحلة الأولى من مراحل الدعوة لدين الله جل وعلا في تكتم شديد وسرية كاملة. نعم، إن الأمر جد خطير، إن للأصنام جيوشا تتلمض وتستعد لنحر كل من يعتدي عليها، ما بالك بأقوام وبقوم يعتدي بعضهم ويقتل بعضهم بعضا على ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهة ينحرون لها آلاف النياق لترضى عنهم بزعمهم. فلا بد من التكتم ولا بد من السرية في هذه الآونة. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته في سراديب من التكتم والسرية ليبذر وليغرس جذور التوحيد في باطن الأرض في القلوب لتؤتي ثمارها وأكلها بعد حين بإذن ربها. إذا ما خرجت على سطح الأرض قوية يابعة لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تجتثها أو أن تقتلعها، لأن الجذر في باطن القلب في باطن الأرض غرسه أعظم داعية بيديه صلى الله عليه وسلم. غرس النبي العقيدة الصحيحة الخالصة في القلوب، وينبغي على كل داعية أن يبدأ بما بدأ به حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من عودة إلى العقيدة لزرع جذورها في القلوب زرعا صحيحا أكيدا قويا لا تزعجعه الرياح ولا تؤثر عليه الأهواء والشبهات. فأسلمت خديجة وأبو بكر وعلي وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وبلال وأبو ذر وأبو عبيدة وسمية وعمار وأم ياسر وغيرهم من السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. واستمرت المرحلة الأولى أي استمرت المرحلة السرية 3 سنوات يدعو إلى الله جل وعلا تحت السراديب، يدعو إلى الله جل وعلا تحت باطن الأرض لا على ظهرها، حتى نزل الأمر من الله جل وعلا ثانية يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن دعوته وأن يجهر بها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزل قول الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يقول ابن مسعود: فخرج النبي هو وأصحابه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وتبدأ من هنا المرحلة الثانية من مراحل الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي المرحلة العلنية أو الجهرية. ونزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك للمؤمنين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا بمكة المكرمة، والحديث رواه البخاري وغيره. صعد على الصفا ونادى على بطون قريش: يا بني علي، يا بني بهر. وفي رواية: وضع أصبعيه في أذنيه وظل يصرخ بأعلى صوته: وصباحا وصباحا. فاجتمع إليه الناس، واجتمعت إليه بطون قريش، حتى أن الرجل الذي عجز عن أن يذهب بنفسه وكل رسولا يذهب عنه ليخبره ما الخبر. وقف الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام عليهم الحجة ابتداء وقال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني رسول الله إليكم. وفي رواية في الصحيح: إنما أنا النذير العريان الذي لم يسعفه ويمهله الوقت ليرتدي ثيابه، فجاء عريانا لينذر قومه من النار. إنما أنا النذير العريان. وكان أول من رد عليه عمه أبو لهب، نظر إليه نظرة يتطاير منها الشرر، يتطاير منها الشرر الذي قتله وأحرقه بعد ذلك، وقال له: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ أي جمعتنا من أجل هذا الكذب ومن أجل هذا الهراء؟ أنت رسول الله إلينا؟ أنت نذير إلينا من عند الله جل وعلا؟ ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يقتص الله جل وعلا ثوريا لحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا كأن صاعقة برقت ورعدت وزلزلت أرجاء مكة، وبدأت قبول الحرب تدق بأعلى قوة على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما جاء يطلب ماله، ولا يطلب جاهه، ولا يريد سلطانه، ولا يريد ملكه، وإنما جاء بخيري الدنيا والآخرة، جاء ليخرجكم من ظلمات الشرك والكفر والإلحاد إلى أنوار التوحيد والإيمان. هكذا كل من يدعو إلى الله يصنع به ذلك. نعم، إنها سنة قديمة حديثة إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لا إله إلا الله. وتفنن أهل مكة في إيذاء الحبيب، وسبحان الله لم يمض على الجهر بالدعوة إلا أشهر معدودة، وإذ بموسم الحج يقترب. إن العرب كانوا يحجون البيت قبل الإسلام وهم على الشرك، وكانوا يقدسون البيت تقديسا عجيبا. واجتمع المشركون في مكة وخافوا على العرب من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كلامه يسري إلى القلوب كسريان الماء بين الشقوق وكفريان الدماء بين العروق، فقالوا اتفقوا على كلمة حتى لا يكذب بعضكم بعضا. ماذا ستقولون لوفود العرب إن شاءت لحج بيت الله؟ واتفقوا جميعا على قولة المتكبر المعاند الذي عرف الحق وتكبر عليه وأعرض عنه، على قولة الوليد بن المغيرة الذي فكر في الأمر وقلبه من جميع جوانبه، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبث كشف وبشر، ثم أكبر واستكبر وتعالى على الحق وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن الذي جاء به محمد سحرا يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وأبيه وبين المرء وقبيلته وعشيرته. وانطقوا جميعا وقد اتفقوا على أن يقولوا إن محمدا ساحر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى أقبلت الوفود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله جل وعلا، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وأبو لهب يمشي من خلفه ويقول لا تصدقوه فإنه صابئ كذاب، لا تصدقوه فإنه صابئ كذاب. اتهموه بالجنون ونادوا عليه وقالوا يا مجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وازداد الأمر سوءا واشتد البلاء والاضطهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن امرأة تتطاول على صاحب المقام العالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذهب هذه المرأة التي داست على أنوثتها وتطاولت بل وفاقت المشركين شراسة ووقاحة، إنها أم جميل التي تمزق قلبها من الحسرة على ما سمعت من القرآن الذي تلي في حقها، وأخذت الحجارة بين يديها وذهبت إلى رسول الله حول بيت الله لتلقي بالحجارة على رأسه وعلى فمه، وذهبت إليه وهو جالس مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، وقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ لقد أخذ الله بصرها عن رسول الله، ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم، أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه يهجوني ووالله إني لشاعرة. ثم قالت والله لو وجدته لرميت فاه بهذا الفهر أي بهذه الحجارة. ثم أنشدت وقالت مذمما عصينا أي محمدا عصينا، ودينه خلينا وأمره أبينا. وفتحت الباب هذه المرأة الشريرة، فتحت الباب للمشركين أن يتطاولوا وأن يصبوا العذاب حتى على أشرف رأس وأطهر رأس وأعظم بدن دب على ظهر هذه الأرض، فقام إليه الفاجر الكافر الملعون عقبة بن أبي معيط. والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود. جلس أبو جهل وأصحابه من حوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة، يصلي عند الكعبة، فقال أبو جهل عليه لعنة الله من يقوم منكم إلى فلا جسور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد وهو ساجد. فانبعث أشقى القوم، انبعث عقبة بن أبي معيط وجاء بفلا جسور النجس، وانتظر حتى سجد الحبيب صلى الله عليه وسلم وألقاه على ظهره وعلى رأسه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، تلقى النجاسة على رأس رسول الله، تلقى النجاسة على رأس رسول الله. نعم، وظل الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يرفع رأسه، حتى جاءت إليه ابنة ترفع الأذى عن أبيها، ابنة تنظر إلى أبيها على أنه أعظم الرجال، على أنه أعظم الرجال، هي التي تدفع الأذى والنجاسة بيديها عن رأسه وعن ظهره الشريف. ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، بل ويذهب إليه عقبة مرة أخرى، والحديث في البخاري، ويخلق النبي عليه الصلاة والسلام خلقا شديدا حتى كانت أنفاسه أن تخرج، ويأتي الصديق رضي الله عنه ويأخذ بمنكبيه ويدفعه، وهو يقول له: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ جريمته أنه قال لا إله إلا الله. أصبحت كلمة التوحيد جريمة في القديم وفي الحديث. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أصبح التوحيد جريمة، أصبح التوحيد تطرفا، أصبح التوحيد إرهابا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ بل ويزداد الأمر سوءا، كما روى الطبري وابن إسحاق، فيلقي عليه بعض الأنجال بعض الأوباس ترابا على رأسه، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتراب على رأسه، فتقوم إليه إحدى بناته لتغسل التراب من على أشرف رأس وأطهر رأس، وهي تبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي ولا تحزني يا ابنتي، إن الله مانع أباك إن شاء الله بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يفعل برسول الله، فما ظنكم بما يفعل بالمستضعفين؟ هذا ما يفعل برسول الله مع دفاع أبي طالب ومع مكانته في قومه، وما ظنكم بما يفعل بالمستضعفين من الموحدين؟ ولن أستطرد في هذا، ولكن يكفي أن نعلم أن أول شهيدة في الإسلام أن سمية رضي الله عنها عذبها أبو جهل عذابا شديدا، وفي النهاية طعنها بحربته في فرجها فماتت. أول شهيدة في الإسلام تطعن بحربة في فرجها لأنها قالت لا إله إلا الله، لأنها قالت لا إله إلا الله. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بدا أمام هذه الحرب الشرسة الطروح إلا أن يشير على أصحابه المستضعفين بالهجرة. بالهجرة إلى أين؟ يتركون مكة، يتركون الأهل، يتركون الديار، يتركون الأموال، يتركون الأوطان، يتركون الأحباب. نعم، من أجل الدين، من أجل الدين، من أجل العقيدة، إنها أغلى ما يملك الإنسان في هذا الوجود، أغلى من وطنه، وأغلى من ماله، وأغلى من أولاده، وأغلى من نفسه. هكذا ينبغي أن تكون. إلى أين؟ إلى أين يا رسول الله سيذهب أصحابك؟ إلى أرض بلال، إلى الحبشة، لتغسل شلالاتها دماء ودموع المستضعفين من الموحدين. إلى أين؟ إلى الحبشة، لتطهر شلالاتها جروح وصياط جروح المستضعفين من أثر الصياط والرماع. ولماذا الحبشة؟ والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فاخرجوا إلى بلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. ونتوقف مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يغادرون مكة بغاية الحزن والألم والأسى، وهم يغادرون حبيبهم وإمامهم ونبيهم، وهم يتخلون عن ديارهم وعن بيت ربهم نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستمن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، ويخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب من السنة الخامسة من بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يخرجون إلى أرض الحبشة، ويشتد الأذى ويزيد البلاء والاضطهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الموحدين من المستضعفين. ويشاء الله جل وعلا لهؤلاء المقهورين نصرا يزلزل أرجاء مكة. نعم، فلقد أسلم أسد الله وأسد رسوله، أسلم حمزة رضي الله عنه، وبعد 3 أيام فقط من إسلام حمزة يطرق ضوء شديد رهيب في مكة كلها، يضيء للمقهورين طريقهم ولأول مرة إلى بيت الله الحرام، ليطوفوا باطمئنان وثقة وثبات. ولم لا وقد أسلم عمر؟ نعم، أسلم عمر بعد 3 أيام من إسلام أسد الله وأسد رسوله حمزة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولأول مرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه المستضعفين المقهورين في صفين، على رأس الصف الأول حمزة، وعلى رأس الصف الثاني الفاروق عمر، وبين يدي الصفين إمام الهدى ومصباح الدجى محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أين؟ إلى بيت الله الحرام الذي حرمهم المشركون من التمتع به والتلذذ به والتعبد والصلاة عنده وبينه. نصر جديد من عند الله جل وعلا، من عند الله جل وعلا. بل ويزداد النصر حينما يصر بنو هاشم وبنو قريش مسلمهم وكافرهم على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما سمع وعلم أبو طالب أن المشركين قد صمموا على قتل النبي والتخلص منه، ويتفق المشركون جميعا على مقاطعة كاملة وحصار اقتصادي رهيب، شنشلة قديمة حديثة، فرضوا الحصار الاقتصادي الشامل الكامل على بني هاشم وبني المطلب، لا يؤاكلوهم ولا يناكحوهم ولا يتاجرون معهم ولا يتزوجون منهم ولا يسمحون لهم بطعام او بشراب، حتى اكل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الجلد وورق الشجر. واستمر الحصار 3 سنوات على رسول الله وعلى الموحدين الأبقياء الأطهار. نعم، وفرج الله الكرب وأذهب الله الهم والغم، وبعد 6 أشهر فقط من الخروج من هذا المأزق الحرج يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بفجيعة مؤلمة، فيموت عمه أبو طالب الذي كان بلا منازع حصنا حصينا تتحطم عليه رماح المشركين وسهامهم، الذي كان بلا منازع من أول الناس دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك يموت أبو طالب على دين قومه، ويتنزل فيه قول ربه جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هدى، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وبعد 2 أو 3 شهور من وقوع هذه الفاجعة يصاب النبي بفاجعة تفتت الكبد وتمزق القلب له صلى الله عليه وسلم. أتقرون ما هي؟ لقد ماتت زوجته خديجة. مات القلب الكبير، مات الصاحبة القلب الكبير، لا إله إلا الله، رحماك رحماك يا الله. مات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنها بعد شهرين أو ثلاثة، ماتت التي كانت تأخذ النبي في صدرها لترفع عنه الأذى ولتخفف عنه البلاء ولتضمد جراحها بأسلوبها العذب الرقيق. ماتت خديجة وعفر الألم قلب رسول الله حتى أنه سمى هذا العام العاشر الذي مات فيه أبو طالب وخديجة سماه النبي بعام الحزن. إي والله إنه لعام حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موت أبي طالب كشرت قريش عن أنيابها وضاعفت الأذى والاضطهاد على رسول الله وعلى الموحدين، وترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض الصماء، هذه الأرض الجامدة، وخرج يبحث عن أرض أقل خصوبة أسفل خصوبة ليبذر فيها بذرة التوحيد، ليبذر فيها بذرة لا إله إلا الله. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام يشق الأودية والجبال تحت حرارة هذه الشمس المحرقة وعلى هذه الرمال الملتهبة المتعججة، يمشي على قدميه المتعبتين الداميتين، لا راحلة. لماذا؟ لأنه كان لا يملك ثمن الراحلة. يتحرك الحبيب على قدميه، لماذا؟ يريد جاها، يريد مالا، يريد سلطانا، يريد الله والدار الآخرة، يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد والإيمان. وتوجه إلى أين؟ إلى الطائف، إلى الطائف. يمشي أكثر من 70 كيلو على قدميه تحت هذه الشمس وعلى هذه الرمال، لا يركب سيارة مكيفة ولا طائرة خاصة، وإنما على قدميه الشريفتين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ويتجه النبي إلى الطائف يبحث عن بقية خير في قلوب خارج مكة، يبحث عن أمل، يبحث عن يد حانية تمتد لترفع راية هذه الدعوة، تمتد لرفع راية لا إله إلا الله. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على أشراف بني ثقيف وساداتها، ولكن القوم كانوا أشد حسة ودناءة مما فعله المشركون به في مكة المكرمة، فسبوه ونهروه وطردوه صلى الله عليه وسلم. وقام بأبيه وأمي يطلب منهم طلبا أخيرا، هو أقل ما يطلبه الإنسان من أخيه الإنسان، يقول لهم: إذا فعلتم لي ما فعلتم فاكتموا خبر زيارتي عن أهل مكة حتى لا تزداد شماتتهم وظلمهم وعدوانهم. ولكنهم كانوا أشد حسة ودناءة مما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام، فسلقوا عليه الصبيان والعبيد والسفهاء ووقفوا صفين وأخذوا يرمونه بالحجارة ويسخرون به ويسقونه بأقلع الذباب والشتائم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم والألم يعصر كبده والمرارة تمزق قلبه، قام بحالة تفتت الأكباد وتمزق القلوب، جوعان عطشان يتألم من ألم السير بالليل والنهار على قدميه، دعوة مطاردة وأصحاب تتخطفهم أيدي الطغاة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأنشأ السفهاء والصبيان رسول الله إلى بستان لعتبة وشيبة ابن ربيعة، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جلس والدماء تنزف من قدميه الشريفتين الكريمتين المباركتين، ينزف دمه صلى الله عليه وسلم. وتوالى عليه شريط الأحزان، وتوالى عليه شريط الدعوة الطويل إلى الله جل وعلا. وتذكر أصحابه في الحبشة، وتذكر إخوانه الذين يجدون في مكة، وتذكر خديجة، وتذكر أبا طالب، فلم يجد فتا من أن يرفع هذه الشكوى إلى من يسمع دبيب النملة السوداء.
تحت الصخرة السماء في الليلة الظلماء رفع إلى الله هذا الدعاء. وإن كان شيخنا الألباني قد ضعف إسناده لجأ إلى الله بهذه الدعوات الحارة وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ونتوقف في هذا اليوم أيها الأحباب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف لنواصل المسير معه مع أعظم داعية عرفته الدنيا على طريق الدعوة الطويل في اللقاء القادم إن شاء الله جل وعلا، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيه عنا خير الجزاء. اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبي عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما امنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم واوردنا حوضه الاصفى واسقنا بيده الشريفة حربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها ابدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.